بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد، حيث جعلوه ثلاثة أنواع: الأول أن الله واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له أو لا بعض له، الثاني أنه واحد في صفاته لا شبيه له، الثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له. وبيان غلطهم من وجوه: أحدها أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية، وهو أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له، فيفرد وحده بالعبادة، مع أن هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله خلق الجن والإنس، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، لقوله تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك يدعون قومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود حق غير الله، فجميع الآلهة سواه باطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أجله قامت المعارك الكلامية، عندي في النسخة هذه مكرر هذه اللفظة: قامت، صواب واحدة، مرة واحدة. ومن أجله قامت المعارك الكلامية، كررت مرتان هذه اللفظة. والقتالية بين الرسل وأقوامهم المكذبين لهم، كما قال الله تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال عن قوم هود: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال في إبراهيم وقومه: قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ وقال: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقال في أعداه: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين الذين يتكلمون في أنواع التوحيد، وهو أحد وجوه غلطهم في مسمى التوحيد. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله الوجه الثاني والوجه الثالث في بيان غلطهم، والوجه الرابع إلى آخر ذلك ما ذكر ما سيأتي. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل غلط عامة المتكلمين وهم أهل الكلام، بعد أن سبق في الفصل السابق أن ذكر التوحيد وأنواع التوحيد التي دلت عليها الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأن التوحيد الذي دلت عليه الأدلة توحيد الربوبية والألوهية وأسماء وصفات، وهذا الذي كان عليه السلف. بين في هذا الفصل غلط عامة المتكلمين في تقسيم التوحيد وفي فهم التوحيد، فإنهم لم يفهموا التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب والذي لأجله عصمت الأموال والدماء وقامت المعارك الكلامية بين الرسل وأقوامهم. والمراد بالمتكلمين هم علماء أهل الكلام، وهم كما عرفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم الذين يتكلمون في الدين بغير طريقة المرسلين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل الكلام هم الذين يتكلمون في الدين بغير طريقة المرسلين، يعني لا يتكلمون بالأدلة الشرعية وما جاءت به الرسل، ولا يسلكون طريقة الرسل، وإنما يقعدون قواعد عند أنفسهم وبعقولهم وما يوافق أهواء أنفسهم والعياذ بالله. فسموا أهل الكلام لأنهم غير متبعين للشرع، وإنما أهل الكلام وأهل قواعد باطلة قعدوها من عند أنفسهم. ولذلك ذم السلف، ويدخل في علم الكلام وفي أهل الكلام المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. فالمعتزلة أهل الكلام، وتأثر بهم الأشاعرة، وهكذا الماتريدية تأثروا بأهل الكلام وبكتب الفلسفة، تأثروا بكتب اليونان التي ترجمت، فتأثروا بأوضار الفلسفة وأدرانها. ولذلك ذم السلف أهل الكلام وعلم الكلام. فالشافعي رحمه الله تعالى يقول: حكمي في أهل الكلام، أي في هؤلاء الذين هم أهل الكلام، حكمي في أهل الكلام أن يجلدوا بالجريد والنعال. قال: حكمي في أهل الكلام أن يجلدوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا حكمه في أهل الكلام الذين أعرضوا عن الكتاب والسنة وأقبلوا على الكلام وعلى عقولهم والعياذ بالله. لو كان كذا لما كان كذا وكذا، لو كان كذا لحصل كذا، مدام كذا امتنع كذا، كل ذلك بالعقول لا بأدلة الشرع ولا على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: ما ارتدى أحد الكلام فأفلح، ما أفلح أحد تعلم الكلام وتعلم علم الكلام. نعم، فلا فلح في تعلم علم الكلام. وقال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله، قال: فلا للدين نصر ولا لعدوه كسر، بل خالفوا السلف وخالفوا الأمة وخالفوا الشرع والعقل. وقال أبو يوسف القاضي رحمه الله تعالى، قال: من طلب الدين بالكلام تزندق، أي وصل به الحال إلى الزندقة. من صار يطلب الدين بالكلام وبالعقل وبما تمليه عليه شهوات نفسه وتمليه عليه نفسه الأمارة بالسوء وهكذا، ذلك يدلنا على ذم السلف لعلم الكلام ولأهله. وقال الغزالي رحمه الله: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. وأنتم قد علمتم ماذا قال الجويني في آخر حياته، قال: ها أنا أموت على وها أنا أتمنى أن أموت على عقائد عجائز نيسابور، وقال: لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن الجويني، والشهر الثاني قد طاف المعاهد وتحير. وهكذا كلهم تحيروا في آخر أمرهم وتندموا على هذه السنين وعلى هذه الأعمار التي قضوها في هذا العلم، علم الكلام الذي الجهل به لا يضر والعلم به يضر. العلم بالكلام يضر والجهل به لا يضر، والجهل به لا يضر، بل الجهل به من العلم. نعم، لأن الشيء الذي لا فائدة منه بل هو ضرر على صاحبه، نعم، فالسلامة منه صحة، والسلامة منه ماذا؟ أمان. والمرء يطلب السلامة لنفسه. فذم السلف أهل الكلام. فذكر هنا رحمه الله تعالى في هذا الفصل غلط هؤلاء المتكلمين وعامة المتكلمين في تقسيم التوحيد، وأنهم لم يقسموه على وفق الأدلة الشرعية وعلى ما كان عليه السلف. فبين رحمه الله أنهم جعلوه ثلاثة أنواع: الأول أن الله واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له أو لا بعض له. هذه الأنواع التي ذكروها ليس فيها ذكر لتوحيد الألوهية ولإفراد الله جل وعلا بالعبادة الذي أرسلت به الرسل، أي بهذا التوحيد. مثلا قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له أو لا بعض له، هذا إن أرادوا أن الله جل وعلا واحد أحد، لم يلد ولم يولد، وصمد لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فهذا حق. لكن هل في هذا تحقيق توحيد الألوهية؟ لا، وإنما فيه بيان صفات الرب جل وعلا، وأنه واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد، صفات كمال ثابتة له وصفات نقص منزع عنها جل وعلا. هذا إذا قلنا إنهم أرادوا ذلك، هذا إذا قلنا إنهم أرادوا بقولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له أو لا بعض له، لكان ذلك أيضا ليس فيه تحقيق توحيد الألوهية، مع أنهم لا يريدون ذلك كما سيأتي، وإنما يريدون بقولهم هذا نفي صفة العلو، نفي صفة العلو عن الله جل وعلا، وهكذا نفي الصفات الذاتية الثابتة لله جل وعلا كصفة الوجه وصفة اليدين وغيرها من الصفات. أرادوا بقولهم الله واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له أو لا بعض له نفي صفة العلو ونفي صفات الذات، هذا الذي أرادوه. مع أننا قلنا لو أنهم أرادوا أن الله جل وعلا أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يكونوا بذلك قد قرروا توحيد الألوهية بقولهم هذا، مع أنهم أصلا ما يريدون هذا، وإنما كما سمعتم وكما سيأتي يريدون به نفي العلو عن الله، لأن العلو عندهم يستلزم التيسيم ويستلزم التبعيض ويستلزم التجزؤ، وهكذا الصفات الذاتية عندهم إذا أثبتت لله جل وعلا تستلزم عندهم التجسيم والتبعيض والتقسيم والتجزؤ، ولذلك لا يثبتونها. كذلك أيضا قولهم إنه واحد في صفاته لا شبيه له، لو أرادوا بهذا إثبات الصفات لله جل وعلا وأنه متفرد بالصفات، صفات الكمال لا شبيه له في صفاته، وهذا معنى حق، لو أنهم أرادوا هذا أيضا بهذا القول لم يكونوا قد قرروا توحيد الألوهية، لم يكونوا بهذا القول قد قرروا توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن هذا فيه إنما هو إقرار بصفات رب العالمين جل وعلا وأنه واحد في صفاته، مع أنهم لم يريدوا ذلك، مع أنهم لم يريدوا ذلك بقولهم إنه واحد في صفات لا شبيه له. ماذا يريدون بقولهم إنه واحد في صفات لا شبيه له؟ يريدون به نفي الصفات عن الله جل وعلا. فعندهم إثبات الصفات لله جل وعلا إثبات مثيل، إثبات مثيل وإثبات ند لله جل وعلا، لأن عندهم إثبات أي صفة لله جل وعلا تستلزم تعدد الذات الإلهية، إثبات أي صفة زائدة عن صفة الذات لله جل وعلا عند هؤلاء القوم يستلزم تعدد الذات الإلهية. إذن تعددت الذات، وتعدد الذات إذن تعدد الآلهة، فإذن هذا باطل، إذن لا يثبتون أي صفة لله جل وعلا. فقعدوا قاعدة بقولهم إن الله واحد في صفاته لا شبيه له. ماذا يريدون؟ كانوا يقول لا تثبت له إلا صفة واحدة، وهي صفة الذات التي يعبرون عنها بصفة القدم، بصفة القدم، يقولون صفة قديمة ثابتة لله فقط، لا صفة له أخرى ثابتة له، بل إثبات أي صفة زائدة عن هذه الصفة يستلزم تعدد الذات وهو تعدد الآلهة. فإذن لا نضع قاعدة، بعد أن وصلوا إلى هذه النتيجة بعقولهم قعدوا هذه القاعدة، فهم يريدون إذن نفي الصفات عن الله جل وعلا، مع أننا قلنا إذا أرادوا المعنى الحق وهم لم يريدوه بإثبات الصفات الثابتة لله جل وعلا التي هو منفرد بها جل وعلا ولا يماثله جل وعلا في ذلك شيء، كان هذا المعنى حقا، إلا أنهم مع ذلك لم يقرروا توحيد الألوهية وأن الله جل وعلا منفرد بالعباد. الثالث قولهم أنه واحد في أفعاله لا شريك له، هذا تقرير لتوحيد الربوبية، تقرير لتوحيد الربوبية، لأنه كما تقدم معنا أن توحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله من ملك وخلق وتدبير ورزق وإحياء وإماتة وإيجار إلى آخر أفعاله جل وعلا، وهي لا تعد ولا تحصى. فإفراد الله جل وعلا بأفعاله هو الإقرار بربوبية الله جل وعلا، فهم يريدون هذا، يريدون هذا، لكن نقول نعم هذا فيه إقرار بتوحيد الربوبية، وقد أقر به المشركون، قد أقر به عامة المشركين، عامة المشركين أقروا بهذا وقالوا الله واحد في أفعاله. هل المشركون يقولون هناك مع الله أحد يرزق؟ أبدا. هل هناك مع الله أحد يخلق؟ ما قالوا ذلك. هل هناك مع الله أحد له الملك المطلق؟ أبدا. حتى الشريك الذي جعلوه إنما هو ماذا؟ ملك لله جل وعلا، تملكه وما ملك. إذن هذا قد قرره المشركون، وهل نفعهم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم لم يحققوا التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب وخلقت لأجله الخليقة وعصمت لأجله الأموال والدماء، ألا وهو توحيد الألوهية. إذن خرجنا من هذا أن بأن هؤلاء المتكلمين وعامة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية لم يفهموا التوحيد الذي أرسلت به الرسل، وإنما غاية ما قرروه هو ما قرره المشركون، لا خلاف بينهم وبين المشركين فيما قرروه، لأن الذي قرروه قد قرره المشركون قبلهم، وما نفعهم ذلك، بل استحلت دماؤهم واستحلت أموالهم وقوتلوا وقوتلوا. فهذا يتبين، بهذا يتبين لنا غلط هؤلاء المتكلمين، مع أنهم في قولهم الله واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له أو لا بعض له. من قال بهذا؟ حتى تنفوه. ما نحتاج إلى أن ننفي مثل هذا، ما نحتاج أن ننفي أن نقول إن الله جل وعلا واحد في ذاته، لا قسيم له ولا جزء له ولا بعض له، لأنه ما أحد أصلا يقول الله يتجزأ أو الله يتبعض أو الله يتقسم، أحد يقول؟ المشركون ما يقولون هذا، إلا ما عند اليهود من البنوة جعل عزير بن الله، وما عند النصارى من التثليث. نعم، ومع هذا هم لا يقولون مع قولهم هذا بالتجزؤ، وأن الله جل وعلا يتجزأ أو يتبعض. إذن ما الفائدة من نفي شيء ما لا يقول به أصلا أحد؟ نعم، يكفينا أن نقول الله أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا الذي قرره القرآن، وهذا في إثبات الأسماء والصفات، صفات الكمال ونفي صفات النقص. نعم، وأيضا مع هذا لا يكفي، ليس من قال هذا يكون قد حقق التوحيد، لأن المشركين كذلك قالوا الله أحد نعم وصمد، وإن جعل له شريكا نعم ما فيما يتعلق بالربوبية قالوا الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وفي هذا الباب ضلوا وأضلوا حين جعلوا شريكا مع الله سبحانه وتعالى، لكن لم يقولوا ذلك في حق الله جل وعلا، التجزؤ أو التبعيض أو التقسيم أو غير ذلك، فلا يحتاج أن يأتي الفلاسفة ويقررون هذا. وللأسف أن يتبع الفلاسفة الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة والماتريدين الذين هم من أهل الإسلام، والمعتزلة كذلك، وبعضهم قد حكم على المعتزلة بالكفر، فلا يليق بطوائف تنتمي للإسلام أن تقر هذا التوحيد وهي من طوائف أهل الإسلام، وهي خارجة عن الطائفة المنصورة فرقة الناجية، لكنهم لم يخرجوا بالإسلام، لم يخرجوا من الإسلام، فما فائدة أن يقرروا هذا النوع من التوحيد يجعلونه هو التوحيد الذي أرسلت لأجل الرسل، وإنما غايته تقرير لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، بل حتى الأسماء والصفات لم يقرروه بقولهم هذا، لأنهم إنما ينفون الصفات عن الله جل وعلا، فغاية ما قرروا توحيد الربوبية الذي قد أقر به المشركون. وذكر رحمه الله تعالى بيان غلط هؤلاء من وجوه، فذكر الوجه الأول أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية، نعم، وهو أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له فيفرد وحده بالعباد، هذا لم يقولوا، مع أنه التوحيد الذي أرسلت به الرسل وخلقت من أجله الخليقة، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهكذا قال جل وعلا ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك يدعون قومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما من نبي إلا ويقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، كما تقدم معنا، أي ما لكم من معبود حق غير الله جل وعلا، فجميع الآلهة سواه باطلة، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ومن أجله قامت المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأقوامهم المكذبين لهم، فهل الأنبياء جاءوا يدعون أقوامهم ليقرروا توحيد الربوبية؟ هل كان النزاع في هذا؟ أبدا، النزاع في الإقرار بالألوهية، المشركون لا يريدون أن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة، يريدون أن يشركوا مع الله جل وعلا آلهتهم التي عبدوها من دون الله جل وعلا، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهبل وغيرها من الآلهة التي عبدوها من دون الله جل وعلا، فكل هذه الآلهة باطلة وعبادتها باطلة، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وذكر رحمه الله تعالى دعوات الرسل فذكر دعوة نوح عليه الصلاة والسلام لقومه، وما رد قوم نوح عليه به، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني من كثرة دعوة نوح عليه الصلاة والسلام لهم نعم قالوا قد أكثرت الجدال، وما يجادلهم، هو يدعوهم، وإن جادلهم جادلهم بالحق ليبين لهم أن عبادتهم لهذه الآلهة باطلة، وأن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى. وتقرؤون سورة نوح كيف وصل الحال بقوم نوح من كثرة دعوة نوح عليه الصلاة والسلام لهم، نعم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، نعم وصل بهم الحال إلى هذا، صاروا يجعلون أصابعهم في آذانهم ما يريدون أن يسمعوا من كثرة دعوة نوح عليه الصلاة والسلام لهم، فهو يدعوهم إلى الإقرار بتوحيد الألوهية وإفراده جل وعلا بالعبادة. وهكذا كذلك هود عليه الصلاة والسلام، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فإذا هود كذلك دعا قومه إلى التوحيد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، وهكذا دعاهم إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ورد قومه عليه بما سمعتم، اتهموه أنه أصيب بسوء والآلهة أصابته ما لا بسوء. فهكذا هو حال المشركين، يخوفون الأنبياء بآلهتهم، يخوفون الأنبياء بآلهتهم، نعم وهكذا. فهنا يقول له إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وهكذا ذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودعوة إبراهيم لقومه ودعاهم إلى توحيد الله جل وعلا وإنكاره عليه الصلاة والسلام على قومه، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. وهكذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى توحيد الله جل وعلا في مكة 13 سنة، يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى قبل أن يدعوهم إلى الفرائض وقبل أن ينزل الوحي بتلك الفرائض. اتهموه بأنه ساحر وبأنه كاهن وبأنه شاعر، وسخروا منه واستهزأوا به واستنكروا ما جاء به بقولهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، نظير ما قال من قبلهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فأقوالهم تتطابق وأقوالهم كذلك واحدة تصب في مصب واحد، وهو إنكار ما جاءت به الرسل وعدم التسليم، وإن اختلفت العبارات والألفاظ إلا أن هذه الألفاظ وهذه الاعتراضات كلها واحدة، اعتراض على عدم التسليم بالإقرار بإفراد الله جل وعلا بالعبادة. وكانت المعارك قائمة بينهم في هذا الأمر العظيم. فقال رحمه الله والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين الذين يتكلمون في أنواع التوحيد، وهو أحد وجوه غلطهم في مسمى التوحيد. ثم قال رحمه الله تعالى الوجه الثاني قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له إلى آخر ذلك، فيه إجمال. فإن أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء فهذا حق، فإن الله تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على عرشه ووجهه ويديه ونحو ذلك وهذا مرادهم فهو باطل، لأن الله تعالى عندي في النسخة لأنه بزيادة الهاء. صواب لأن الله بعدم الهاء، لأن الله تعالى قد أثبت لنفسه من صفات الكمال من هذا وغيره ما هو أهل له، وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق بدون تمثيل، لا أن تنفع عنه بنوع من التحريف والتعطيل. ذكر هنا رحمه الله الوجه الثاني في بيان غلط عامة المتكلمين كما سمعتم وكما تقدم، قالوا إن الله واحد في ذات لا قسيم له. هذا الكلام كلام مجمل يحتمل حقا أو وباطلا، فإن أرادوا بقولهم الله واحد في ذات لا قسيم له بمعنى لا يتجزأ ولا يتبعض، نعم فهذا حق، ولسنا بحاجة إلى أن نقول مثل هذا الكلام أصلا، فعندنا قوله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نعم بدلا من أن نقول الله واحد لا يتجزأ لا يتفرق لا يتبعض نقول الله واحد الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كما جاء في القرآن. لكن لما هم أرادوا غير هذا أصلا، نعم أرادوا نفي التجزؤ عن الله ونفي التقسيم ونفي التبعيض، قالوا هذا واحد في ذاته، يعني كأنهم يقولون يا من ستثبت علو الله أو استواءه على عرشه فهذا كلامك هذا يلزم منه تجزئ الرب جل وعلا، تجزئ الرب جل وعلا أو تجزؤ الرب جل وعلا، نعم وتبعض الرب جل وعلا، وهذا باطل، لأن إثبات الصفات الله جل وعلا والعلو والاستواء على العرش هي صفات تابعة ولازمة لله جل وعلا، فهو مستوى على عرشه جل وعلا بذاته وصفاته، مستوى على عرشه بذاته وصفاته سبحانه وتعالى، والصفات لازمة للذات ليست هي منفصلة عن الذات وباين عن الذات، لا ولله المثل الأعلى، كما أن المخلوق له ذات وصفات وصفاته تابعة لذاته ولازمة لذاته، فلله المثل الأعلى له ذات وصفات والصفات وهي الصفات الذاتية لازمة لذاته سبحانه وتعالى، وعلوه جل وعلا العلو العام وهو على جميع المخلوقات، وعلوه الخاص وهو السواء على العرش ثابت له سبحانه وتعالى بأدلة الكتاب والسنة والإجماع، والعقل لا يرد ذلك، العقل السليم، لأن من له الكمال المطلق يفعل ما يشاء، والاستواء على العرش استواءه جل وعلا على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل هذا مما دلت عليه الأدلة الشرعية، فقولهم هذا إنما أرادوا به كما سمعتم نفي علو الله جل وعلا ونفي سوائه جل وعلا على عرشه، فقعدوا هذه القاعدة وأتوا بهذا الكلام. وذكر رحمه الله تعالى أن قولهم هذا فيه إجمال يحتمل الحق ويحتمل الباطل، فالحق كما سمعتم إذا أرادوا أنه أحد صمد فهذا حق، وإن أرادوا نفي الصفات كصفة العلو والاستواء العرش فهذا باطل، لأن العلو والاستواء العرش قد ثبت له جل وعلا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، علو يليق به سبحانه وتعالى، والواجب في التوحيد إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وليس من التوحيد نفي الصفات عن الله جل وعلا، بل هو خدش في التوحيد. وسيأتي ذكر الوجوه الأخرى التي تبين غلط عامة المتكلمين في تقسيم التوحيد والرد عليهم في الوجوه التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وسنذكرها إن شاء الله تعالى في درسنا اللاحق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.